نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الذي جمعنا في بيت من بيوته فوق أرضه وعلى ملكه أن يجمعنا على منابر جنته وعلى الأرائك متقابلين. ويتجدد اللقاء مع قصص الأنبياء، صفوة خلق الله، الأصفياء الأنقياء الخلص الذين اصطفاهم الله جل وعلا لحمل رسالته وبعثهم إلى خلقه، وكانوا مصطفين أخيار عليهم وعلى نبينا أفضل صلاة وأزكى سلام. وفي هذه الروضة من رياض الجنة سيكون الحديث بإذن الله عن نبي من أولي العزم، نبي قص الله خبره في كتابه، وما قص الله خبر نبي في كتابه كما قص خبر هذا النبي العظيم عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم. إنه نبي الله موسى ابن عمران عليه صلاة رب العالمين. هذا النبي الذي ابتدأ الله قصته بميلاده، ولو تأملت كتاب الله لما وجدت الأنبياء يبدأ بقصصهم إلا مع أقوامهم، أي بعد أن بلغوا الأشد. أما هذا النبي فمذ أن كان حملا في بطن أمه، والقرآن يقص لنا خبره، لأن عظمة هذا النبي نشأت بمعجزات وكرامات لا يستطيعها أحد إلا من اصطفاه الله واجتباه. هذا النبي له فضائل، أذكر فضائله أولا ثم أعرج على ميلاده. وسبحان الذي خلقه، والذي آواه، والذي أكرمه، والذي اصطفاه، والذي أثنى عليه وكلمه عليه الصلاة والسلام. إنه موسى عليه الصلاة والسلام الذي وصفه القرآن بأنه مخلصا، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، وفي قراءة مخلصا. وهذا الخلوص اجتباء. ودائما أيها الإخوة، اصطفاء الله لعباده لا يصطفي إلا الخلص. ولذلك لاحظ الشيطان عندما أقسم أن يغوي أمة هذه الأمة أبناء آدم، قال إلا عبادك منهم المخلصين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هؤلاء ليس له عليهم طريق ولا سبيل. ولذلك وصف الله هذه فضائل موسى، وصف أنه كان مخلصا، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. إذن من فضائله أنه كان مخلصا، ثم جمع الله له الرسالة والنبوة، قال رسولا نبيا. وقد ذكرنا في بداية القصص القرآني أن النبوة والرسالة كل لها له، أو لكل منهما، لهذين المصطلحين لهما تعريف. والرسول هو من يرسل إلى قوم مخالفين معاندين، والنبي من يرسل إلى قوم موافقين، أي أن النبي يجدد دين الرسول، والرسول ينسخ رسالة من قبله وينشئ رسالة جديدة. وموسى من أنبياء بني إسرائيل، وأنبياء بني إسرائيل هم الذين تناسلوا من إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم أنبياء بني إسرائيل، وكان موسى عليه الصلاة والسلام منهم. ومن فضائله أن الله قال عندما ذكر أنه ناداه من جانب الطور الأيمن، والطور هو الجبل المعلوم ما بين مدينة مدين ومصر، جبل مبارك ناداه الله، قال وقربناه نجيا أدناه فأدخله إلى الوادي. ثم عندما كان يريد، كما سنأخذ، يريد أن يأخذ لأهله قبسا من نار، فإذا هو النور، وإذا هو الله جل وعلا يناديه ألقي ما في يمينك الآية. ومن فضائله عليه الصلاة والسلام أن الله اصطفاه، فقال قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقلنا قديما لا أحد، لا يستطيع أحد أن يدعي أنه نبي، لأن النبوة اصطفاء. الله يصطفي ما شاء من عباده، يصطفي منهم رسلا ومن الناس. نعم. ومن فضائل موسى عليه الصلاة والسلام أن الله كلمه بلا واسطة، وهذا من عظيم قدره أنه كلمه بلا واسطة وأسمعه كلامه. ولذلك يقول الله وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. انظر عظمة هذا الحديث. والله جل وعلا قد يكلم بعض عباده ويكلم رسله وملائكته ويوحي ويلقي في قلوب من شاء، مثل أم موسى أوحى إليها أن أرضعيه، هل أوحى إليها أي كلمها؟ لا، إنما ألهمها أرضعيه فإذا خفت عليه الآية. وأوحى إلى ربك إلى النحل، فهل أنه كلمها؟ لا، إنما المراد ألهمها. ولذلك من شرف العبد إذا أراد الله له اصطفاء أن يكلمه بلا واسطة. ومحمد عليه الصلاة والسلام له في ذلك القدر العظيم، فإن كان ربي جل في علاه أكرم موسى عليه الصلاة والسلام أن كلمه في الوادي على الأرض في عند جبل الطور في البقعة المباركة، فإن الله كلم محمد عليه الصلاة والسلام لا على وجه الأرض إنما رفعه، فلما أن تعدى حد السماء السابعة ولم يستطع جبريل عليه الصلاة والسلام، لم يستطع أن يتجاوز الحد الذي حد له، الحبيب سمع صريف الأقلام ثم كلمه ربه كفاحا بلا ترجمان عليه الصلاة والسلام، في قصة كما تعلمون قصة الإسراء والمعراج. ومن فضائل موسى أن الله جل وعلا خط له التوراة بيده، الله خط له التوراة بيده، ولذلك يقول جل في علاه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة الآية. ولذلك قال في حديث احتجاج موسى، في حديث احتجاج آدم وموسى عند ربهما، قال آدم أنت موسى اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وخط لك التوراة بيده، وهذا من عظيم قدر ومناقب هذا النبي. ومن فضائله عليه الصلاة والسلام ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، قال ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو من أول من بعث. فإذا موسى عليه الصلاة والسلام آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس ابن متى عليهم الصلاة والسلام. والحديث صحيح. إذن هذا من تمييز الله له أن يكون من أوائل من يفيق بعد الصعق عليه الصلاة والسلام. أيضا من فضائله كثرة أمته، نحن أمة مرحومة، نحن أمة خاتم الأنبياء نبينا وهو مصطفى الله، مصطفى الله على خلقه، لكن ونحن أمة، نحن أعظم الأمم بل وأكثر الداخلين إلى الجنة نحن، لكن هناك أمة موسى عليه الصلاة والسلام من أعظم الأمم عددا، وإن كان منهم من مسخ ومنهم من لعن لأنهم كانوا يقتلون الأنبياء وكانوا يكذبون بالرسالات، لكن من فضيلة هذا النبي أن أمته بها كثرة. ولذلك في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام عرضت علي الأمم ف فرأيت النبي ومعه الرهط، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: إذ رفع لي سواد عظيم، أي رأى سواد، قلت هذه أمتي، لأنها آخر الأمم وختامها. فلما رأى عظم السواد أي كثرة الناس قال: هذه أمتي. فقلت: هذه أمتي. فقيل: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فرأى أمته. وهذا دليل على كثرة أتباعه. ومن فضائله عليه الصلاة والسلام أنه عندما مر به صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء قال مر أن رسول مر بموسى قال: وهو قائم يصلي في قبره. أيضا من فضائله عليه الصلاة والسلام ما حدث في القصة التي تعلمونها في حديث الإسراء، عندما فرضت الصلاة 50، وكان محمد عليه الصلاة والسلام يتردد ما بين ربه وبين موسى، وموسى هو الذي شفع لهذه الأمة أن يخفف عنها الصلوات 50، وعلم من مكابدته لبني إسرائيل أننا لا نستطيع، مع أننا خير منهم، لأننا خير نبي هو نبينا. وهذا دليل على شفقته عندما قال: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. ولا زال بين موسى وبين ربه حتى كتبت الصلاة، فرضت 50 في العدد و50 في الأجر، فعليه الصلاة والسلام. ومن فضائله عليه الصلاة والسلام ونختم في ذلك رحلته في طلب العلم، وهو نبي رحل في طلب العلم، وذلك أنه يوما كان في ملأ من بني إسرائيل، فجاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: لا. فأوحى الله إليه: بلى عبدنا خضر. والحديث تعلمونه، وقصة ذلك في سورة الكهف، فاقرأها متأملا. يرحل في طلب العلم، وناله في ذلك من المشقة ما ناله، وهذه همسة في أذن كل طالب علم، الذي يريد العلم مقشرا دانيا، لا يريد المشقة ولا يريد سهرا في طلب العلا والعلم، يريد أن يكون من علماء أمة محمد، أو من دعاتها، أو من مميزيها، أو ممن ينشر الخير فيها، وهو نائم له غطيط، وتمر عليه الإجازات تلو الإجازات، ويرى أن الإنسان يجاز. الإنسان قد يجاز من أمور الدنيا، من عمل الدنيا، من نصب الدنيا، أما يعطي نفسه إجازة من طريق الجنة؟ كيف طريق الجنة؟ من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن السعيد هو الذي يسلك طريق الجنة بطلب العلم ويتحمل اللأواء في ذلك. وعليك أن تتأمل من قصة نبي الله، من نبي الله موسى، وصبره على الطلب، بل وصبره كاد وفرغ صبره عليه الصلاة والسلام في مواقع الثلاثة: خرق السفينة، أقام جدارا، قتل غلاما، وهكذا، ليعلم أن في خلق الله من هو أعلم، ولا ينبغي لأحد أن يدعي تمام العلم، فما نحن والعلم إلا كطائر نقر بمنقاره في بحر أو محيط ثم خرج بعد أن غمس منقاره، كم نسبة ما نقص البحر من منقار الطير؟ هذا إن كان العلم ينقص بما تفعله وتقتنيه، فقد نقص العلم بمنقار الطير. فأقول: أنت مهما بلغت فأنت لازلت طالب علم، مهما بلغنا فنحن مساكين، نحن في هذا الباب نسأل الله العلم والفهم. لذا جاهد نفسك على حضور طلب العلم والعلماء، وثني الركب عندهم. فهذا نبي من أولي العزم رحل في طلب العلم، ورحم الله أئمتنا الأعلام الذين كانوا يرحلون في صقاع أصقاع الأرض. فبعض أئمة الشام كان يرحل إلى اليمن، أن يقطع الجزيرة العربية من شمالها إلى جنوبها لأجل حديث واحد، وآخر يرحل من الأندلس كبقي بن مخلد من الأندلس إلى بغداد ليطلب العلم على الإمام أحمد. وهكذا كان طريقهم طريق جنة، ذاقوا فيه الآلام، لكنها آلام يتبعها آمال أن الله يرحم من سعى في طريق طلب العلم، بل إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض ليصلون على معلم الناس الخير. أنتقل بعد ذلك إلى صفحة الميلاد، وقلت إن موسى عليه الصلاة والسلام قص القرآن خبره منذ أن كان حملا في بطن أمه، لأن قصته عجب مما يزيد الإيمان. وذلك نبدأ فنقول ونأخذ الوقفات مع ميلاده من بداية سورة القصص، عندما ذكر الله جل وعلا: تلك آيات الكتاب طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وهنا وقفة، لماذا القصص؟ لماذا يتلو القرآن قصص الأنبياء؟ لماذا يعيد القرآن قصة نبي الله موسى مرة بعد مرة ومرة بعد مرات؟ لماذا؟ قال: لقوم يؤمنون، أي ليزداد الإيمان بذكر خبرهم لتثبيت الفؤاد. وقد ذكرنا في الدروس الأولى أن فوائد قصص الأنبياء أنها تثبت الفؤاد، تثبت فؤاد النبي، وتثبت فؤاد العالم، بل وتثبت فؤاد العابد، أن الله لا بد وأن ينصرك، ولكن اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال: إن فرعون علا في الأرض. فرعون هو من ملك مصر، وكل من ملك مصر سمي فرعون، ومن ملك الحبشة يلقب بالنجاشي، وكذلك الفرس كسرى، والروم قيصر. فهذه ألقاب لمن ملك تلك الأرض، وكانت ممالك عريقة. فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. فرعون عندما ملك أرضا ظن أن له حق خالقها، فعلى في الأرض، قال: على في الأرض وجعل أهلها شيعا. وهل يعلو في الأرض أو على الأرض من خلق من الأرض؟ فإنه كان أحمق، بل بلغ علوه أن استعبد أهلها. وكان أهل مصر على نوعين: أقباط ومن بني إسرائيل. فبنو إسرائيل كانوا الطبقة الكادحة في المجتمع القبطي، وكان قد رفع أقوامه، استعبدهم، استرقهم، فجعل نساءهم جوار يخدمن في البيوت، وجعل رجالهم كذلك يخدمون في المهن الوضيعة، استعبدهم. ولكن الاستعباد الحق بعد أن علا عليهم فدع الربوبية، وأتى إليه بعض من عبر له رؤيا أن ملكه سيزول على يد رجل من بني إسرائيل. هنا كان القرار أن يقتل الأبناء الذكور ويستحيي النساء، وهذا والله كما وصف القرآن بلاء عظيم، بلاء عظيم، أن يؤخذ الجنين من حجر أمه وهو متعلق بثديها، ثم يفصل رأسه عن جسده ويرمى بقية البدن على الأم والرأس في مكان آخر، بلاء عظيم. ابتلوا، وكانت نصرة هذا الشعب نصرته على يد هذا النبي، لكن هل كان جزاء ذلك الشكر؟ سنأخذه فيما سيأتي من هذه القصة. قال: يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ودائما إذا اتخذ العبد لنفسه رفعة، فاستخف العبد بالعبيد وتسلط على رقابهم وتجبر عليهم وتكبر عليهم، فهو من المفسدين في الأرض. ولذلك المتكبر يحشر يوم القيامة كالنمل الصغير، كالذر يغشاه الذل من كل مكان. قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، أي بعد أن ارتفع هذا بغير الحق، أراد الله أن ينزل أنفه للتراب بالحق، فإن العز والكبرياء لله وحده، ولا ينبغي لعبد أن يتسلط على رقاب عباد الله ولو كانت له جولة وصولة، فإن جولة الحق في ختام الأمر هي التي تجول عليه وتصول. قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، الله أكبر، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، أي أن الله جل وعلا يجعل حذرهم لا يغنيهم من قدره جل وعلا، هم يحذرون. وهذا التمكن، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فجعل الله الأنهار تجري من فوقه وغرق بالأنهار التي كان يدعي بأنه ملك ملك ضفافها، فما علم أن الماء أيضا جند من جند الله. وإلى درس قادم من قصص الأنبياء، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
يا الله جاءوا بالهدى كي يسعدونا.